الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللمؤلف ولوالديه ولعلماء المسلمين وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: تمهيد، قصة كتابة هذه الرسالة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. سافرت إلى بريطانيا لإجراء عملية جراحية تمت ترتيباتها أثناء موسم الحج عام 1431 للهجرة، حيث تم اللقاء مع الدكتور الجراح والذي كان ضمن رحلة الحج من بريطانيا. وبعد دخول المستشفى لإجراء العملية توطأت العلاقة بيني وبين الدكتور، وزارنا هو وزوجته حيث أسكن أنا والعائلة في بريطانيا، وطال الحديث وتآلفت القلوب. وكان الاستغراب والإعجاب من تردد الأبناء والإخوان وزيارتهم لنا أثناء الرحلة والتي طالت وتعدت 6 أشهر ظاهرا عليهما. ودار بيننا حديث ونقاش عرفت من خلاله أثر الثقافة الغربية والسكنى بين الكفار وفي بلادهم على أهل الإسلام. فقد كان الدكتور الجراح ممن هاجر إلى تلك البلاد منذ نصف قرن، واستوطن وتزوج وبرز بين أقرانه في المجالات العلمية والطبية، حتى غدا من أشهر الجراحين على مستوى أوروبا كلها. ويأتيه الناس من بلاد شتى لإجراء العمليات الجراحية، وكانت تغمره السعادة وأسرته حتى جاء حتى شاء الله لابنه الوحيد أن يتزوج بعد اختياره زميلة له تشاركه الدراسة في كلية الطب في بريطانيا في جامعة كامبردج. وعمت السعادة الأسرة وخاصة الدكتور وزوجته الدكتورة بعد أن من الله على الابن بالذرية الذين ملأوا البيت، وعموا الأسرة حياة وسعادة وأنسة، حتى أيقن الجميع شدة الحاجة إلى مثل هذا الجانب والتواصل الاجتماعي، وإلا فلم يكن ينقصهم شيء من زينة الدنيا ومادياتها. ثم لما بلغ عدد الأحفاد 3 جاء القرار من ذلك الابن الوحيد بالانتقال من قصر الأبوين الكبير وحديقته الفسيحة، بل قل وغابته التي تحيط به. وسبب في الانتقال هو التفرغ لتربية الأولاد والاعتناء بدينهم وحفظهم للقرآن، الأمر الذي يتطلب مجاورة المسجد والمركز الإسلامي في تلك المدينة. ثم أكد أو برر رغبته بما زعمه أنه استفتى شيخا في المملكة، وأن جميع قراراته استفادها من فتوى ذلك الشيخ الجليل ووصاياه. ومنذ ذلك اليوم والوالدان الكبيران في حال لا يحسدان عليه، وخاصة تلك الأم التي تقاعدت قبل ذلك بعام ونصف للتفرغ لأبناء ولدها، حيث إن ابنها وزوجته يعملان في سلك الطب أيضا. وكان من قراراته الجائرة حرصا على تربية الأولاد بزعمه أن تكون الزيارة لمنزل الجد والجدة 2 أو 3 في كل أسبوع فقط، في كل أسبوعين فقط، على الرغم من شدة تعلق الجد والجدة بالأحفاد وتعلق الأحفاد بهما، حتى إن الابن كان ينتزع أولاده من عناقهما للجد والجدة عند المغادرة إلى منزلهما. ومن أعجب ما سمعت من الأبوين المنكوبين أن سبب قلة الزيارة واتصال الأولاد أو بقائهم عند الجد والجدة خاصة في أيام العطل أنه على قناعة هو وزوجته أن قوة الاتصال وشدة العلاقة بين أبويه وبين أولاده قد بلغت مبلغا عظيما، ويخشى هو وزوجته أن تؤثر هذه العلاقة على تربية الأبناء سلبا وتقلل من رغبتهم في الدراسة الدينية وحفظ القرآن في المركز الإسلامي. أي أنه توصل بذكائه وذكاء زوجته إلى أن المصلحة العامة للأبناء تقتضي كثرة معاناة الأبوين. والغريب أنه كان يسمع
الصلاة والسلام على رسول الله. هذا سبب لكتابة هذه الرسالة، وهو سبب كما رأيتم واضح جدا، أن هذه القصة التي أوردها الشيخ رحمه الله وما قام به الولد من تلبيس إبليس عليه بأن إبعاد الأولاد عن الأبوين، أقصد بذلك الجد والجدة، سيكون سبب في إصلاحهما وصلاحهما. وهذا لا شك أنه مما يقذفه الشيطان في قلب الابن ظنا منه أن ذلك أحفظ. فالوالدان إذا لم يكون على منكر بين ومعصية ظاهرة فلا يجوز التعامل معهما بمثل هذا، ولو كان على شيء من المنكر، لأن المنكرات تتفاوت، فلو كانت بعض المنكرات والمعاصي التي تقصر على الإنسان نفسه ينبغي له أن يبقي أولاده عندهما إذا كان حافظين لهما، وأن يداري خواطرهما، ويكون كذلك ويكون سببا لهدايتهما. أما أن يتخذ مثل هذه الإجراءات بالبعد واتخاذ هذه المبررات، فإن هذه مثل هذه المبررات هي من زخرف القول وقذف الشيطان في روع الإنسان، أن هذا هو الأسلم والأصلح للأولاد، ويقع في العقوق، ويقع في قطيعة الرحم، ويقع في إغضاب ومغاضبة والديه وهو لا يدري، لأن الوالدين ربما يخفيان عن الولد ما يكون في صدورهما خشية أن إبداءه يزيد في كدر هذا الولد. وهذه الأمور والأحاسيس لا يدركها الإنسان إلا إذا من الله عز وجل عليه بالذرية وكبر ورأى ذريته من بعده سيجد هذا، وإلا ربما لو يحدث الإنسان بمثل هذا الحديث في صغر سنه أو في مرحلة من مراحل عمره لا يتصور أن هذا الأمر سيقع أو أن له أثر، لكن الأيام كفيلة بأن تظهر له حقيقة هذا الحدث وهذه المؤثرات الحقيقية. نعم.
والغريب أنه كان يسمعهما مثل هذه القرارات التي توصل إليها بفضل زوجته الصالحة، هكذا يصفها، برعاية ووصاية الشيخ الجليل والذي تتواصل.
يعني يصف إيش زوجته الصالحة؟ أن هذا القرار واتخاذ سكن قريب من المسجد وإبعادهما عن أبويه أن هذا هو القرار الصائب، هكذا يريد. نعم.
برعاية ووصاية الشيخ الجليل والذي تتواصل معه الزوجة الصالحة استفتاء واستنصاحا. الشاهد أن حياة الأبوين الجد والجدة انقلبت جحيما، وخاصة الأم المسكينة التي تقضي معظم وقتها بالبكاء والدعاء والصلاة والجلوس في غرف الأولاد، تقلب ملابسهم وأدواتهم وألعابهم التي تحتفظ بها، ثم تعيد أغراضهم وتخرج باكية، وهكذا في كل يوم، بل وربما أكثر من مرة في اليوم الواحد، حتى إن الناظر إليها يدرك حزنها ومعاناتها على الرغم من محاولتها إخفاء ذلك كله. وكم يزداد ألمها عند سؤال الناس لها عن أمرها وحالها، أي مع الابن وزوجته والأحفاد، الأمر الذي دفعني إلى ضرورة اللقاء مع الابن ومناصحته رفقا بالوالدين المنكوبين. وهذا لا يعني
كما قلت لكم أنهما أي الوالد أن الوالدين يخفيان ما في صدورهما خشية أن إبداءه سيزيد في تعكير صفو العلاقة بينهما، فيتحملان ما يجدانه من قساوة الولد خشية أن هذا سيكدر خاطر الولد وغير ذلك. وهذا أمر جعله الله عز وجل رحمة في الوالدين، لا سيما الأم أكثر من الأب، فعلى الإنسان أن يلحظ هذه الملاحظ ولا ينتظر التصريح منهما في كل ما يريدانه، بل عليه من البر أن يبادرهما بالخير واستباق الأمور قبل وقوعها، وقبل إيش أن يصل إلى مرحلة أنك لا تنفذ إلا بعد إيش تقديم طلب أو كلام أو خطاب. لا، عليك أن تلحظ وأن تحرص على هذه الأمور، وربما سيأتينا إن شاء الله شيء من صور البر نتكلم عندها. نعم.
وهذا لا يعني أنه يجب على كل ابن البقاء مع والديه وعدم الانتقال إلى مسكن آخر، وإنما يجب ذلك إذا رغب به الوالدان أو كانا محتاجين لبقائه معهما. ومما شجعني كذلك على الإقدام واللقاء والمناصحة ما رأيت من شدة تعلق الأبوين بأحفادي الذين كانوا يترددون تباعا ويتناوبون مع الأولاد على زيارتنا، وكذلك تعلق الأحفاد والصغار من عائلتي بهما، حتى كنا نقضي الساعات الطوال سويا، وكان الصغار ينادونهما بوصف الجد والجدة، وكم سرهما ذلك، حتى شعرنا وشعرا أيضا بحاجة الإنسان بفطرته إلى مثل هذه الصلاة والتواصل. ثم طلبت منهما التدخل رجاء الإصلاح، وتركت له أي الإبن حرية اختيار المكان ومن يريد له الحضور في الجلسة، ولكن عجبت كثيرا من خوفهما من ردة فعل ذلك الإبن، لأنه وكما يعلمان لا يريد ولا يرغب من أبويه التحدث حول هذا الموضوع، وخاصة مع طرف آخر، ولكنني هونت الأمر عليهما، فماذا عسى أن يفعل أكثر مما فعل؟ أي حرمان الأبوين من أولاده، مؤكدا لهما حرصي على التدخل للإصلاح، وإن رأيت غير ذلك فإني حريص جدا على عدم توسعة الشقة بينهما وبينه وبين وأسرته. فكان الرفض كما وضحت ذلك في المقدمة، فرأيت نفسي مضطرا للكتابة ومذكرا إياه عساه أن يرفق بهما، وكان جوابه أنه على تواصل مع شيخ جليل وأنه يعمل بوصاياه، الأمر الذي جزمت لأبويه أنه ليس ثم شيخ يقر حاله ووضعه فضلا عن أن يوصيه بما هو فيه، وأبديت استعدادي للسفر معه إلى الشيخ أو أكون وإياه والشيخ على اتصال مباشر، وأن أعرض أنا ووالده أو والدته الأمر على الشيخ، وشرحت للدكتور أن الأمر لا يتعدى الفتوى، ومعلوم أن جواب الفتوى يناسب حال عرضها وشرحها وملابساتها من قبل المستفتي، ثم يزيد الأمر تأويل المستفتي ليجعل من الفتوى ما يناسب حاله ويبرر قناعاته.
يعني الشاهد أن ربما المستفتي يجعل المفتي يميل إلى رأيه ورغبته أكثر مما هو حقيقة الأمر، ومعلوم هذا أن صيغة السؤال تغير الجواب.
والشاهد أني كتبت وأطلت وما كنت أظن أن الكتابة ستبلغ ما بلغت، ولكن والله الشجون التي أثارتها الأحوال وما رأيت، وإصراره وعناده ورجوعه في ذلك كله إلى الزوجة، والاسترشاد بما فهمته من نصائح الشيخ، ثم قرأتها على الأبوين مع الشرح والترجمة قدر الاستطاعة والاستعانة بمن حضر من أولادي وأهلي، فرأيت مدى سرورهما وتفاؤلهما، ثم عبرا عن عظيم شكرهما وأنه ما يرضيهما أقل من هذا. ثم
يعني إيش أن الشيخ رحمه الله رأى أن كتاب هذه الرسالة التي سنقرأها هي التي ربما تجدي مع الولد إذا قرأها، أما الاجتماع مع الولد ومناقشته رأى أن هذا ربما يزيد في الشقة والخلاف ويوسع دائرته، فآثر أن يكتب كتابا يقرأ هذا الولد.
ثم اقترح علي الدكتور لو جعلت الرسالة وموضوعها ومضمونها على شكل محاضرة في المسجد والمركز لتعم الفائدة، لأنه كما بين أن الأمر لا يخص عائلته وابنهما، بل يكاد يعم كثيرا من المسلمين في تلك البلاد وأوروبا وفي غيرها،
وكذلك ربما يراعي شعور ابنه كذلك، أنه حتى ما يكون أن شكينا لهذا الشيخ حتى جئنا به لكي يناقشك ويردك عن ما كنت فيه.
وبعد إرسال الرسالة الطويلة إلى ذلك الابن وانتظاره حتى أجاب بأنه قرأها مع زوجته ليس كل الرسالة، وإنما استعرض أكثرها كما ذكر، والشاهد أنها لم تغير شيئا من موقفهما، لأنه مبني على الأصلح للأولاد كما يظنان، وأن كثرة مخالطة الأولاد للجدين ستجعل حياة الأولاد تعتمد على العاطفة والاتكالية واللعب واللهو أكثر من الجد والاجتهاد. وأخيرا وكما أراد الدكتور، تم عرض أصل الرسالة وموضوعها في دروس مترجمة في المسجد ولأيام متواصلة وحضور كثيف، ونقل عبر الأجهزة ومتابعة
ونقل
عبر الأجهزة ومتابعة من البيوت، وبحضور الوالدين المنكوبين أيضا، مع إجادة في الترجمة وشرح وتفصيل، فظهر أثره سريعا في كثير من الشباب والآباء والأمهات، وظهر ذلك جليا من خلال اللقاء المفتوح بعد عدة أيام من الشرح والتفصيل والترجمة. ومن خلال كثرة الأسئلة وذكر أخبار كثير منهم، فمنهم من قرر السفر إلى والديه بعد انقطاع زاد على عشر سنوات ونحو ذلك من غرائب الأخبار والقطيعة والانشغال عن الوالدين بالأولاد الذين أشغلهم بريق حضارة الغرب والحياة المادية الغربية، الأمر الذي سر به وله الدكتور وزوجته، وشكره عامة أهل المسجد والمركز بعد إعلام لهم بأن الدكتور هو سبب هذا الموضوع وهذه اللقاءات، وبدا السرور والفرحة والغبطة على محياه ومحياها، ولكن بقي الجرح غائرا دفينا، علمه من علمه وجهله من جهله، والله أسأل أن يصلح لهم الأحوال ويهدي قلب ذلك الابن العاق وكل من كان مثله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لو كان يدري الابن أي غصة قد جرعت أبويه بعد فراقه، أم تهيم بوجده حيرانة وأب يسح الدمع من آماقه، يتجرعان لبنيه غصص الردى ويبوح ما كتماه من أشواقه لرثى لأم سل من أحشائها وبكى لشيخ هام في آفاقه، ولبدل الخلق الأبي بعطفه وجزاهما بالعذب من أخلاقه. كان ذلك قصة الرسالة والنصيحة والمحاضرات واللقاءات في بريطانيا، ثم كانت العودة إلى الديار بعد نعمة الشفاء والبرء من المرض، ولكن بقيت ذكريات تلك القصة في نفسي عميقة الأثر لما خلطها من الأفراح فيما رأينا من النتائج على الأسر والعائلات والأفراد، وكذلك من عميق الأحزان ومراراتها في الدكتور وزوجته. ثم شاء الله
أنها من آثار المقام في بلاد الكفار، لأن من الناس من يظن أن هذه البلاد الكفار والزخرف الحضارة المعلن أنه سيعيش في رغد وسيعيش في حرية تامة لدينه، وما علم أن ما خفي من زيف هذه الحضارة أكثر مما هو معلن، وأن ضريبة مقامه في تلك البلاد عظيمة، وعظمها أنها سبب لضعف دينه، فإن سلم هو أصاب الضعف أولاده بنين وبنات، وهذا لا شك أنه هو الخسران العظيم، وهذا قد باح به كثير ممن أقام في تلك البلاد. وهذه البلاد تظهر زيف حضارتها في وجه جميل، وتخفي الكثير منه خشية أن لا يصدق الناس زيف تلك الحضارة، فهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالحضارة حقيقة هو مواكبة هذا الدين الذي جعله الله عز وجل باقيا إلى يوم الدين، به الرفعة وبه السؤدد وبه التقدم والرقي. نعم.
ثم شاء الله أن كلمني الدكتور في أوائل شهر صفر من عام 1434 للهجرة وهو في دبي لحضور مؤتمر طبي عالمي وزوجته ترافقه، فدعوته لزيارتنا فوافق جزاه الله خيرا، وكانت الزيارة وحل ضيفا كريما علينا في منزلنا، ويسر الله لقاءه بالأهل جميعا، وكان الأولاد والإخوان قد التقوا بهما في بريطانيا وتوالت الزيارات العائلية، والحق أن الأبناء والإخوان قاموا ببرهما وأداء الواجب نحوهما اعتناء بهما وبرا بي أيضا، فعاش أياما ملؤها البهجة والسرور وتواصل الأرواح والقلوب قبل الأبدان، ولله الحمد والمنة. ثم غادر بعد 10 أيام متواصلات الليل والنهار بقضاء أجمل الأوقات، وسرهما ما لقياه وما تذكراه من الأصل في العلاقات وجميل الوصال قبل انتقالهما إلى بريطانيا، أي تذكرا ما كان عليه الأمر والحال في أسرتيهما قبل الغربة والاغتراب. الشاهد أنه رغب إلي وأشار علي كتابة رسالة عامة في بر الوالدين وصلة الأرحام، مشيرا إلى أنه يرغب في ترجمتها وطباعتها على نفقته الخاصة وتوزيع على مسلمي تلك الديار، وذلك لما رأى من حسن الآثار في توزيع أشرطة تلك اللقاءات حول الموضوع وأصل قصته، فبادرته بالموافقة لشدة الحاجة إلى ذلك من الناحية الشرعية أولا ومن الناحية الإنسانية والاجتماعية ثانية،
لأن مثل هذا الموضوع ربما يراه البعض أنه إيش، أنه أمر بسيط ولا يحتاج تأليف مثل هذا، لكن إذا علمت القصة والأثر الذي ترتب عليه رأيت أنها في حاجة جدا لتأليف مثل هذا. الشيخ رحمه الله لامس مثل هذه المشكلة ووجدها منتشرة كذلك في تلك البلاد، فهذه المسألة وإن كانت يعني ليست بالكبيرة أو ذات الأهمية في بلادنا من فضل الله لانتشار ظاهرة البر أكثر من العقوق، يوجد عقوق لكنه مو بظاهر إن شاء الله، فهذا الأمر يجعل تأليف مثل هذا يرى بعض الناس أنه ما يستحق هذا التأليف والكتابة، لكن إذا علمت السبب أدركت أن الأمر له دواعي وله محفزات دعت لتأليف مثل هذا. نعم.
وإن إجابته وموافقته مغنم وحتم، وإن إشارته ورغبته أمر لطيف، وها هي الرسالة تخرج بهذه الحلة بعد شيء يسير من الإضافات، والله أسأل التوفيق والسداد، وأن تكون هذه الرسالة مفتاح للخير والتواصل والبر والإحسان بين الآباء والأبناء، مغلاقا للشر والفساد والقطيعة والعقوق، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله سبحانه أن يوفق الجميع لحسن الفهم والتدبر وجميل التطبيق وحسن الاتباع. قال رحمه الله: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، أخي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سمعت عن طريق والديك الكريمين طرفا مما جرى بينك وبينهما، ورأيت أثر ذلك عليهما، ولا أخفيك فقد رأيت في عينيهما تأثرا عظيما وجرحا غائرا في نفسيهما، حتى رأيت بعيني بكاءهما، وخاصة الوالدة الكريمة، فقد كان بكاؤها يسبق كلامها، والتأثر يغلب عواطفها، والدموع تسبق صبرها وجلدها الذي طالما كانت تتظاهر به. أخي الحبيب، كم تمنيت لقاء يجمع بيننا، نتواصى ونتذاكر ونعتذر بما يعود علينا بالخير والصلاح، وعلى والديك بالفرح والسرور والغبطة والرضا، ولكنني علمت أخيرا رفضك للقاء والجلوس والحديث بحجة أنني أجنبي عن عائلتكم الكريمة، مع أنني كنت أرغب بأن أسمع وجهة نظرك لأجمع الرأي في الموضوع بالسماع من الطرفين، فكلكم والله عزيز وحبيب وينبغي أن يسمع منه. أخي الحبيب، تلك هي رغبتك وإني لا أحترمها، ولكن تلك أيضا كانت أمنيتي، أي اللقاء، فأقول قدر الله وما شاء فعل، واستميحك عذرا في الكتابة والمناصحة عبرها لما تعذر اللقاء، فأرجو منك قبولك
لما تعذر،
جزاكم الله خير، لما تعذر اللقاء فأرجو منك قبول كتابتي، ويعلم الله أني ما أردت إلا النصيحة والمذاكرة، فالدين النصيحة، والمؤمن مرآة أخيه، والصلاح والإصلاح غاية الجميع، فالحق ضالتنا جميعا، أنا وجدناه أخذناه. أخي الحبيب، أمام ما ذكرت لك لم أجد سبيلا غير الكتابة، وها هنا أكتب وبالله تعالى توفيقي، وعليه جل وعلا اتكالي، ورجاء السداد في القول والصحة في العبارة والإصابة في الاستدلال والبيان بالتي هي أحسن، داعيا المولى تبارك وتعالى أن يكون حديثي معك حديث قلب إلى قلب، وسائلا إياه جل في علاه أن تجد كلماتي على مسامعك قبولا وإلى قلبك طريقا، فوالله ما أردت إلا خيرا ونصحا، وهذا والله عذري، فإن أخطأت في استدلال أو أسأت في عبارة فالمعذرة المعذرة، وأنت أهل العذر والصفح، وفقني الله وإياك، وسدد على درب الخير والرضا والصلاح خطاك، وبارك فيك وفي والديك الكريمين وفي ولدك وأهلك ومالك، ونفع الله بك وجعلك أينما كنت مفتاحا للخير مغلاقا للشر، مصلحا ذات البين، نافعا للغير، ناصحا للخلق والعباد، مباركا حيثما كنت، برا بوالديك خيرا، وسلاما لأهلك وولدك، وجعلك وعقبك موحدا متبعا، هاديا مهتديا، داعيا إلى الله ما حييت. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا عليه حتى نلقاك. الوالدان الكريمان، أن اشكر لي ولوالديك وبالوالدين إحسانا، وبرا بوالدتي. اعلم أخي، وفقني الله وإياك لحسن الفهم والأداء، أن دين الإسلام هو دين الحقوق والواجبات، وأنه أكد الأديان وأوضح الشرائع في بيان الحقوق وكيفية وتفصيل أدائها، وكذلك في بيان الأول وكذلك في بيان الأولويات في أصحاب الحقوق وتفصيلها. فالله تعالى بين وفصل ورغب وحذر ووعظ بذكر القصص وضرب الأمثلة حتى أقام الحجة وأظهر المحجة في ذلك كله. فالوالدان الكريمان هما سبب وجود الإنسان في هذه الدنيا، فكل ما يكون منه من العلم والتعلم وبلوغ أعلى الدرجات وكثرة المكاسب والسعي في المال والرزق والولد،
لا شك أن الوالدان هما سبب إيجاد الإنسان. ولذلك من قال من أهل العلم أن الأب لا يقتل بالابن، سبب ذلك قالوا أنهما سبب لوجوده، فلا يكون إيش سببا لموتهما أو إزالتهما، فهما كما أنهما سببا للإيجاد فلا يكون هو سبب لفنائهما. نعم.
فكل ما يكون منه من العلم والتعلم وبلوغ أعلى الدرجات وكثرة المكاسب والسعي في المال والرزق والولد إنما هو فرع عن ذلك، أي عن الوالدين الكريمين، فهما سبب وجود كل ما يسر الله تعالى وأنعم به عليك. والوالدان لهما على الإنسان غاية الإحسان والإنعام بعد الله تبارك وتعالى، فالوالد بالجد والإنفاق، والوالدة بالمشقة والولادة والإشفاق، وكل ذلك بعد نعمة الله بالخلق والإيجاد والتيسير والإنعام، ثم يلي ذلك نعمة الوالدين بالإيلاء والتربية برا ورحمة وإحسانا. هكذا ترتبط النعم أولية أولوية، ويثبت الإحسان والفضل لله تعالى ثم للوالدين بلا فصل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها، إحداها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم يقبل منه. الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. فالسعيد من وفقه الله وجمع بين ما قرن الله، والشقي من فرق بين القرائن وأعمل جانبا واعتنى به وأهمل الآخر وصد عنه. وتدبر أخي في الله حسن اختيار حبر الأمة وترجمان القرآن، فلله دره، ورضي الله عنه وعن أبيه وكافة الصحابة. تدبر في الآية الأولى، فهي مفتاح الاعتقاد الواجب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أي الطاعة المطلقة، فحق الطاعة لله تعالى ثم لرسوله المبلغ عنه. ثم في الآية الثانية، فهي مفتاح العبادات وامتثال الطاعات عبادة واتباعا وإحسانا وإخلاصا لله تعالى وحده، ثم اتباعا وإحسانا فيها لرسوله عليه الصلاة والسلام. ثم في الآية الثالثة، وهي مفتاح الأخلاق والمعاملات والسلوك في الأقوال والأحوال والأفعال، وهذا هو الدين كله: العقائد والعبادات ثم الأخلاق والسلوك والمعاملات. وأعلم أخي، وفقني الله وإياك لهداه، أن التفريط عند أهل الاستقامة وطلاب العلم إنما يكثر في الباب الثالث، أي في باب المعاملات والسلوك والأخلاق وأداء حقوق الخلق والعباد. بل تعلمنا وسمعنا من مشايخنا رحمهم الله أن الباب الثالث هو الأكثر مشقة والأصعب ضبطا، لأنه تطبيقات وأخلاق ومعاملات تكون في كل ساعة ولحظة وحال، والخلل في جانب التطبيق أعظم منه في جانب العلم والاعتقاد. إن بر الوالدين أصل من الأصول في دين الله عز وجل، بل هو آكد الحقوق بعد حق الله تعالى، وقربة ووسيلة من أعظم القربات والوسائل في دين الله عز وجل، كيف وقد قرن الله جل وعلا حقهما بحقه بلا فصل ولا تفصيل. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالحق والواجب الذي لهما يلي حق الله تعالى بالتوحيد والعبادة بلا فصل وكذلك بلا تفصيل، شأن في ذلك شأن حق الله تعالى أي في جميع الحالات. فكما أن الواجب أن توحد الله وتعبده في جميع حالاتك وأحوالك، فالغني والفقير والملك والمملوك والصحيح والمريض والكبير والصغير والذكر والأنثى كلهم مطالب بذلك، فلا يسقط حق الله تعالى في حال من الأحوال. فكذلك حق الوالدين فإنه على الإطلاق وفي جميع الأحوال، أي إن أحسن إليك أو لم يكونا كذلك، إن كانا على الإسلام أو على الكفر، حيين كانا أو ميتين، فحقهما وما يجب لهما واقع واجب أداؤه أينما كنت وكيفما كنت وحيثما كنت.
لأن من الناس من بره مكافأة، إن وجد منهما إحسانا إليه برهما في مقابل هذا، وإن لم يجد منهما ما يأنس به قال هذا جزاهم هم. نقول لا، هذا من العقوق وهو بعيد أشد البعد عن العدل، فإن لهما من الفضل ما يجبر ما يكون منهما من النقص، وعلى الإنسان أن يزاحم إخوته في بر والده ولا يركن أو يترك البر لأحد إخوته اكتفاء به، لأن من الناس من تجد عنده هذا الشيء: لماذا لم تقم في والديك؟ قال: لا، أخ واحد من الإخوان مكفي. نقول: لا، لا تترك هذا الباب، هذا باب إلى الجنة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ارتقى المنبر وعرض عليه جبريل وقال له: قل آمين، قل آمين الثلاثة، سأله الصحابة فقال: فقل رغم أنف امرئ أدرك أحد أبويه فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. يعني أنت الآن عندك كنز من الأجر تغترف منه ما شئت، بالكلمة الطيبة، بالقيام بعمله، بإدخال السرور عليه، بالأخبار السارة، كل هذا لك أجر فيه، فلا تبخل على نفسك بالأجر في اغتنام برهما، ولا تجعل لأحد سبق لك في هذا الباب. زاحم ما استطعت من غير إيش؟ مخاصمة ولا معاداة، ولكن لا تترك المجال لغيرك. نعم،
هذا من جانب البر والإحسان. وكذلك الأمر فيما يضاد ذلك أي عقوق الوالدين، فإنه كبيرة وشنيعة على الإطلاق وبلا قيد، ويقارن بأعظم الكبائر وهو الشرك بالله، أعاذنا الله وإياك. فالأمر بالاقتران، فكما أن حقه سبحانه وعبادته مقرون ببرهما والإحسان إليهما، فكذلك عقوقهما والإساءة إليهما ومضايقتهما وجلب الأحزان لهما مقرون بالشرك بالله وعبادة غيره عياذا بالله. فالحذر الحذر، وإن قصر الوالدان في حقك أو حتى في حقوقك أن تتسلح وتتعذر بأنك إنما تعامل بالمثل، وإياك والخلط بين المقامات، فأين مقام الأبوة من مقام البنوة؟ شتان شتان، وأن لمقام البنوة أن يتطاول على مقام الأبوة، بل أن له أن يدنو ويقترب منه. شتان يا عبد الله بين المشرق والمغرب وبين الثرى والثريا، فعليك أن تطيع الله فيهما، وإياك والتفريط فيما أوجب الله عليك شرعا فهو فيما قرنه بحقه جل وعلا، وعذرك أنهما قد فرطا وأهملا شيئا من حقك، فبئس والله العذر. وما هو بعذر، بل هو باب عظيم وسد منيع بينك وبين الشيطان، قد فتحته بل كسرته. واعلم أن المعاملة بالمثل مع الأقران والإخوان والزملاء والجيران بل وعامة الناس ليس مما يسوغ شرعا ولا عقلا ولا فطرة ولا سموا في الفضائل والمكرمات، فضلا عن أن يسوغ بين المرء وبين والديه الكريمين. لقد حذرنا رسولنا عليه الصلاة الصلاة والسلام من ذلك فقال: لا تكونوا إمعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فعلى الإنسان أن يلحظ هذه الأشياء. وكذلك بعض الناس يقول: أنا والله غضوب، أنا ما أستطيع، أنا ما أتحمل بعض الأشياء. نقول: ربي نفسك، هذا ما هو عذر. الأخلاق الحسنة إما جبلية وإما كسبية. على الإنسان أنه يكتسب الأخلاق الفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل: لا تغضب لا تغضب، أوصني لا تغضب، الآن هو يرشده إلى إيش؟ إلى خلاف ما هو من طبعه وخلقه. عليها أن يوطن نفسه على البعد عن أسباب الغضب، وكذلك عليها أن يعني يأخذ الأمور بسعة وتؤدى، حتى يعرف كيف أنه يربي نفسه على الأخلاق الحسنة. فالأخلاق كما أنها جبلية كذلك تكون بالكسب. فليس الإنسان عذر أن يقول: والله هذا خلقي، والله بعض الناس إذا أنكرت عليه بعض المواقف وكذا قال: والله هذا طبعي. طيب طبعك غير طبعك. الإسلام كله يغير طباع الناس المخالفة لشرع الله وفطرته. إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق، ومن جملتها البر. نعم،
فهذا خلق نهينا عنه.
في الحقيقة أن البر لو تبصرت فيه حقيقة، يعني أنت البار، أنت المستفيد، أنت تعمل لنفسك، أنت الآن تزرع من سيقوم ببرك وصلتك. حقيقة الأمر صحيح أن فيه يعني عبودية لله، وفيه كذلك يعني قيام بشؤون الوالدين، لكن أنت تهيئ الوضع لنفسك أنت فيما بعد، لأنك لا بد أن تعجز ولا بد أن تحتاج. وكما قيل البر إيش؟ أسلاف، أسلاف تسلفه لو والديك ويسلف ويرد لك بعدين.
فهذا خلق نهينا عنه مع سائر الناس بغية بلوغ درجات الكمال والإحسان والإتقان في دين الله تبارك وتعالى، أي هذا واجبنا مع سائر الخلق والناس، فكيف يكون الحال مع الوالدين الكريمين؟ وهذا إن أساء وقصر أو فرط في شيء من حقوقك بزعمك وإحساسك وقناعتك بما أوحاه ووسوس الشيطان به إليك أو سولت به إليك نفسك، فكيف إن لم يكونا كذلك؟ وهذا والله هو الظن الواجب فيهما وهو الأصل. فأوصيك بعلو الهمة وعلو الدرجات في الدين والدنيا، وإياك والإمعة وإياك والدون، فإن الرضا بالدون دون. ثم أعلم أخي، وفقني الله وإياك.
والبر ليس له صورة محددة. البر الله جل وعلا أمر به ولم يذكر له صور، لأنه يعود إلى إيش؟ عرف الناس. فما تعارف الناس أنه بر فيكون بر. البر يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، حتى الأخبار السارة تحرص أنك تزفها لوالديك وتذكرهما كذلك بما لهما من يعني حوادث تدخل السرور عليهم. بعض الناس أي خبر يبلغه لوالده، زين شين توفي واحد جاي يبلغه، تقول ما هي بشرة. الأخبار التي فيها يعني إدخال الحزن عليهم لا تبلغهم. بعض الناس يقول لا تستعجل، أنا أقول لا تبلغهم، خل الشين يجي من غيرك، أركد أنت، خلك دائم ما جيت استبشروا فيك إنه ما يجيب إلا خبر زي. وكذلك يعني حتى في لطف العبارة له أثر. بعض الناس يقول لا الوالد متعود على هذا. بعض الناس إذا جلس مع والده: شلونك أبو فلان؟ أساك طيب أبو فلان؟ ما يصلح. لازم إنك تختار له العبارة التي فيها رق وفيها يعني أنس له. شونك يبقى طيب إن شاء الله، شونك يا والدي عساك طيب. هلا العبارات هذه كلها مراعاة، لا سيما إيش عند كبر الوالدين. عند كبر الإنسان يصغر سبحان الله عقله وتفكيره، حتى أن إيش يتأثر بالكلمة الصغيرة التي لا تعدها شيء، ويتأثر كذلك في الكلمة التي تظن أنها لا تجرح تجرحه. نعم.
ثم اعلم أخي وفقني الله وإياك أن أحدا منا لن يستطيع أن يوفي أبوي حقهما بل شيئا من حقهما وخاصة الأمة، لذلك أين أنت والمعاملة بالمثل أو بالمثلية المزعومة؟ فمن منا مهما بلغ ومهما فعل وبذل يستطيع أن يوفي والديه حقهما؟ ومن منا يستطيع أن يكون الركوب المذلل لهما؟ والله لو أفنينا الأعمار في خدمتهنا وبذلنا الأموال في نيل رضاهما ما كنا لنوفيهما حقهما أبدا، وخاصة حق الأم. وأعلم أن الإسلام قد أعطى كل شيء حقه، فكما أن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فإن لوالديك عليك حقا، وواجب أن تعطي كل ذي حق حقه. فاجتهد في أداء الحقوق بعد العلم بأن أكده هو حق الوالدين الكريمين بعد حق الله تعالى. إن هذه القاعدة الشيطانية الكافرة، أعني النظر إلى الوالدين والتعامل معهما بالمثلية المزعومة، أو قل ردود الأفعال على ما كان منهما ولو بالظن وسوء الفهم، أقول هذه القاعدة مما تسرب إلينا أو إلى كثير منا واخترق صفوفنا عبر تلك الأبواب المكسورة والمفتوحة بيننا وبين العالم الغربي والمجتمعات الكافرة التي يتطلع إليها كثير منا بعين الإعجاب والرقي والحضارة والتقدم. وإنهم وإن اخترقوا الفضاء بزعمهم وبلغوا في العلوم التجريبية والمكتشفات العصرية غاية عظيمة ومنزلة رفيعة وحققوا ما كانوا يصبون إليه، فإنهم في غفلة وعماية تامة إلا من رحم الله عما يدور حولهم، ويعايشونه كل أيامهم من حقوق الخلق والعباد، بل من الوفاء والإحسان بدءا بالوالدين، وإن بلغ بهما الكبر مبلغا عظيما وبلغت بهما الحاجة إلى الإعانة والمساعدة غايتها حتى في أبسط حاجاتهما وضرورياتهما. فأعلم أخي متى ذلك؟ إنه بعد فوات الفوت وبلوغ السيف العذل. وأي خير وسعادة وطمأنينة في بريق هذه المكتشفات والتقدم التكنولوجي إن كانت تعمي أهلها عن الوالدين والأرحام والغرائز والعواطف والعلاقات وما تتضمنه من الحقوق وأداء الواجبات، وهي من أعظم الضرورات وأسباب السعادة التي نعيشها كل لحظة وحين. ولقد أدرك بعضهم ذلك واستشعر النقص والحاجة إلى ذلك الأمر الغريزي الفطري، وهو إحياء وتنمية هذه الروابط والوشائج. لذلك تسارعوا إلى تكفير ذنوبهم وإشباع رغباتهم بما أوحى به إليهم الشيطان، وسولت لهم به النفس اعتذارا وتكفيرا بزعمهم، فاخترعوا واتفقوا على تخصيص يوم محدد يبذلون فيه شيئا من الرفق والرقة والبر والإحسان، وينفقون فيه شيئا من الأموال والهدايا، ويقضون فيه شيئا من الوقت مع الوالدين أو مع الأم على أنه إحياء لذكراها أو ذكراهما.
نعم. مثل إيش؟ عيد الأم وغيره، يضيعون كل السنة ويحتفلون بيوم، ويوم مزعوم خلاف حقيقتنا.
نعم. على أنه إحياء لذكراها أو ذكراهما وتذكر فضلهما وإنعامهما وكسب برهما بهدية محدودة، زاعمين أنه الوفاء والإحسان، وبئس والله ما اخترعوه وما بذلوه وما رضيت به أنفسهم، ظانين أنهم بذلوا وأدوا ما قد وجب عليهم. وهيهات هيهات، فإن البر يجب أن يكون بعدد أيام حياتك، بل يا أيها المغرور بعدد أنفاسك، وإنه والله هو المقدم على كل شيء في حياتك، وهو الأولى باهتمامك بعد حق الله تعالى، وذلك استجابة لنداء الرب الكريم في الوالدين الكريمين، ثم استجابة لنداء الفطرة والعقل القاضيين بالإحسان والبر والإنعام، بل والله إنه الاستجابة لعجلة الحياة ودوران العلاقات وتفرع البنوة عن الأبوة، وهو حقيقة الاستخلاف والخلافة في هذه الدنيا. فكما أن الأبوين فكما أن الأبوين الكريمين تاج على رأسك لا يمكنك أن تجاريه أو تقاربه أو حتى تماثله، فأنى للعين أن تعلو على الحاجب، فكذلك ستدور الأيام وتكون أيها الابن تاجا على رأس ولدك، وستشعر بذات الشعور وتحس بذلك الإحساس، وتحتاج إلى مثل تلك العلاقة، فإنها غرائز في بواطننا ستظهر يوما ونحس بأهميتها ونستشعر فضل ربنا في دولاب الاستخلاف في الروابط والوشائج والغرائز. وتدبر أخي الكريم وأمعن النظر وأيقظ القلب وألقي السمع وكن شهيدا لواعظ الله وحسن وصيته، فإنه لا واعظ لمن لم يكن له في كلام الله عظة وبلغة. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. بر الوالدين في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي رحمه الله: قال العلماء: فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والإحسان والتزام البر والطاعة له والإذعان من قرن الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهما الوالدان. وقال ابن كثير رحمه الله: أوصى بالإحسان إلى الوالدين، فإن الله سبحانه جعلهما سببا لخروجك من العدم إلى الوجود، وكثيرا ما يقرن الله سبحانه بين عبادته والإحسان إلى الوالدين. وقال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاءداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبيكم ما كنتم تعملون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أمرنا الإنسان ووصيناه بوالديه حسنا، أي ببرهما والإحسان إليهما بالقول والعمل، وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. فبروا والديكم وقدموا طاعتهما إلا على طاعة الله ورسوله، فإنها مقدمة على كل شيء. وقال سبحانه: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبيكم بما كنتم تعملون. واذكر أيها الرسول نصيحة لقمان لابنه حين قال له واعظا: يا بني لا تشرك بالله فتظلم نفسك، إن الشرك لأعظم الكبائر وأبشعها. وأمرنا الإنسان ببر والديه والإحسان إليهما حملته أمه ضعفا على ضعف وحمله وفطامه عن الرضاعة في مدة عامين، وقلنا له: أشكر لله ثم أشكر لوالديك إلي المرجع فأجازي كلا بما يستحق، وإن جاهداك أيها الولد المؤمن والداك على أن تشرك بي غيري في عبادتك إياي وإن جاهداك أيها الولد المؤمن والداك على أن تشرك بي غيري في عبادتك إياي مما ليس لك به علم أو أمراك بمعصية من معاصي الله فلا تطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وصاحبهما في الدنيا بالمعروف فيما لا إثم فيه. واسلك أيها الابن المؤمن طريق من تاب من ذنبه ورجع إلي وآمن برسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلي مرجعكم فأخبركم.
يعني اسلك سبيل أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان معروفون بالبر والصلة وتحقيق مراد الله عز وجل: واتبع سبيل من أناب إلي. نعم.
ثم إلي مرجعكم فأخبركم بما كنتم تعملونه في الدنيا وأجازي كل عامل بعمله. وقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما.
حملته أمه وهنا على وهن، وهن الخلقة خلقتها ووهن الحمل، كل هذا وهن على وهن.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وأمر ربك أيها الإنسان وألزم وأوجب أن يفرد سبحانه وتعالى وحده بالعبادة، وأمر بالإحسان إلى الأب والأم، وبخاصة حالة الشيخوخة، فلا تضجر ولا تستثقل شيئا تراه من أحدهما أو منهما، ولا تسمعهما قولا سيئا حتى ولا التأفيف الذي هو أدنى مراتب القول السيء، ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، ولكن ارفق بهما وقل لهما دائما قولا لينا لطيفا، وكن لأمك وأبيك ذليلا متواضعا رحمة بهما، واطلب من ربك أن يرحمهما برحمته الواسعة أحياء وأمواتا كما صبر على تربيتك طفلا ضعيف الحول والقوة. وقال تعالى
هذا الشيء يا أخواني ما يتأتى للإنسان بأول وهلة، يحتاج تدريب وتمرين وصبر. مرات بعض الناس يقول أنا أبر وبادر وكذا، لكن الوالد يقابلني بالزف والاستهزاء والسخرية، نقول اصبر. هو لو كل واحد يعني أراد البر وصله ما تعطل البر، كان كل الناس بارين. لكن لك معوقات، له أشياء صوارف لك على هذا العمل، إن صبرت فهذا هو التربية لنفسك على هذا الأمر. فلا يظن الظان أن بر الوالدين يناله الإنسان متى طلبه، لا، إنما هي تربية وصبر، وأن الإنسان يعني يحمل نفسه. مرات تجد مرات بعض الكلام القاسي، لكن ترغم نفسك وتذللها، ولذلك الله عز وجل قال واخفض لهما جناح الذل، يعني أنك سيبلغ فيك الأمر أنك تصير ذليل عندهم، وربما تسمع كلمة نابية لكنها ناتجة من رحمة، ما هي من، ربما يكون في تلك الفترة أو في تلك اللحظة فيها قساوة وبعيد عن أمر الرحمة، لكنها مآلها إلى الخير.
وقال تعالى وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا، ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. ووصينا الإنسان أن يحسن في صحبته لوالديه برا بهما في حياتهما وبعد مماتهما، فقد حملته أمه جنينا في بطنها على مشقة وتعب، وولدته على مشقة وتعب أيضا، ومدة حمله وفطامه 30 شهرا. وفي ذكر هذه المشاق التي تتحملها الأم دون الأب دليل على أن حقها على ولدها أعظم من حق الأب، حتى إذا بلغ هذا الإنسان نهاية قوته البدنية والعقلية وبلغ 40 سنة دعا ربه قائلا ربي ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمتها علي وعلى والدي، واجعلني أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك من ذنوبي وإني من الخاضعين لك بالطاعة والمستسلمين لأمرك ونهيك المنقادين لحكمك. أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات، أولئك الذين نتقبل منهم أحسن ما عملوا من صالحات الأعمال ونصفح عن سيئات في جملة أصحاب الجنة. هذا الوعد الذي وعدناهم به هو وعد الصدق الحق الذي لا شك فيه. ثم قال رحمه الله بر الوالدين في أخلاق الأنبياء. نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. إبراهيم عليه السلام ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يوسف عليه السلام فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. سليمان عليه السلام ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه، وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يحيى عليه السلام وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. عيسى عليه السلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هدى ونور وبرهان من الله تعالى في بر الوالدين وما يجب لهما في حياتهما وبعد مماتهما، هذا ما يحبه الله تبارك وتعالى.
وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، فيه إشارة إلى أن من فاته البر فهو من الجبابرة الأشقية. نعم. قال هذا هدى، هدى ونور وبرهان من الله في بر الوالدين وما يجب لهما في حياتهما وبعد مماتهما، هذا ما يحبه الله تبارك وتعالى، وهذه أخلاق أهل محبته وصفوته من خلقه، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وعلى آثارهم اقتفي، وبسننهم استنى. فما الهدى والله إلا اتباع من اهتدى ورشد، وما الغي إلا اتباع من غوى. عافانا الله من الغي والضلال، وهدانا بتوفيقه إلى الهدى والرشاد وسبيل أهل الإيمان والتقى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، بر الوالدين في السنة. نعم. ما أدري، أنا ما أدري شلون برنامجكم، تبون أن جرده جرد، لأن الأسبوع الجاي يمكن ما أقدر، صعب علي الله، ما أدري إيش الظروف، حنا يلا جينا اليوم، لكن خلنا نقرأ شوي بعد، خلنا نقرأ إن شاء الله نقلل التعليق.
قال رحمه الله: بر الوالدين في السنة.
ما نقدر الوقت والكتاب.
روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي رواية: قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. وفي رواية: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم الأقرب فالأقرب. وروى ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. وروى ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والده؟ قال: نعم. قال: ففيه ما فجاهد. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. وعن معاوية بن جاهمة عن أبي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستشيره في الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك والدان؟ قلت: نعم. قال: ألزمهما، فإن الجنة تحت أرجلهما. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا والله كذلك هدى ونور ووحي من الله، وبرهان وبيان وتفصيل لما جاء في كتاب الله في بر الوالدين. فالسعيد من وفقه الله واتعظ بوحي الله، والشقي من قدم رأيا أو قولا على ما جاء في وحي الله وتعذر بالمعاذير. فالحجة قائمة والمحجة قاطعة، والبرهان واضح أتانا به رسول الهدى والرحمة، بيضاء نقية ليلها كنهارها، ولا يغزيغ عنها إلا هالك متبع هواه، مطيع للشيطان، مغرور بوعده وتزيينه. فحق الناس بالإحسان في الصحبة والمصاحبة هي الأم ثلاثا، ثم الأب، ثم الأدنى والأقرب. فكيف برجال يقدمون حسن صحبة الزوجة والولد على الوالدين الكريمين، ثم يجدون لأنفسهم المعاذير في ذلك. فالله الله يا عبد الله في والديك، وإياك أن تقدم مالا أو ولدا أو زوجة على والديك في البر والإحسان والصحبة والعشرة، فإن ذلك مما حذر منه نبينا وأخبر أنه من علامات الساعة وأشراطها المذمومة، أي من علامات الساعة، أن يبر الرجل زوجته ويعق أمه، ويطيع ويحسن إلى صديقه ويعق أباه. وصدق الشاعر حيث قال: فأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. وجاء كذلك في النصوص أن أحب الأعمال والطاعات والقربات إلى الله تعالى بعد الصلاة على وقتها هو بر الوالدين، وتدبر أولوية ذلك حتى على الجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام ومقتضى الإيمان، ثم تدبر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة رضي الله عنهم في ذلك منعا للتأويل وصرف الأولوية إلى غير الحقيقة مما يميل إليه كثير من الناس، وما هو إلا تحريف للكلم عن مواضعه. فإياك ثم إياك، فبرهما وخدمتهما والإحسان إليهما وبذل المعروف فيهما والحرص الدائم على رضاهما حاشا في الكفر والشرك والمعاصي هو الأولى بالتقديم على الأعمال كلها بعد أداء الصلاة على وقتها وأداء حق الله تعالى. فالزم ذلك وفقك الله، والزم رجليهما وتذلل تحت أقدامهما، فثم الجنة وثواب الله وما تصبو إليه من الخير والهدى والرشاد. ثم الزم الدعاء لهما في حياتهما، وزد منه وأكثر بعد مماتهما، حرصا على استمرار عملهما وأجرهما، وحرصا على نفسك أيضا أن تكون في إداد الصالحين، فإنها والله من أخص أوصافهم وأخلاقهم في أداء الحقوق لأهلها عامة وللوالدين الكريمين خاصة.
كم من صلاح للإنسان ولذريته ولبركة في ماله سببها البر. يبر والديه تجد أنه من أضعف الناس دخل، لكن من أكثر الناس بركة في ماله وبركة في ولده. وبر الوالدين تعمر به الديار ويطول وتطول به الأعمار، لأنه أولى ما يدخل في صلة الأرحام التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الأرحام تزيد في الأعمار وتعمر الديار وتزيد في الأعمار.
نعم. أخي في الله، لقد شرع الله عز وجل بر الوالدين وأوجبه على جميع أهل الإسلام في كل وقت وحين وحال، وعظم سبحانه في النصوص تحذيرا ونهيا وترغيبا وأمرا كل ما من شأنه تعظيم الوالدين والإحسان إليهما بجميع وجوه الإحسان وكمال صلتهما ودوام خدمتهما. وعلم أنه سبحانه لم يجعل لذلك حدا يراه الأبناء في برهم وعملهم، ولم يجعل لذلك حدا في الأعراف ولا في الشرائع، بل ترك ذلك الأمر، أعني بلوغ المنتهى في البر والإحسان، إلى حال الوالدين الكريمين، أي أن تبلغ فيما تفعل وتبذل رضاهما وتشبع رغبتهما وتطمئن نفسيهما وتفرح قلبيهما وتسعد أيامهما بذلك البر وتلك الخدمة وذلك الإحسان. ثم أعلم وفقني الله وإياك لبلوغ هذا الحد أن ذلك أيسر وأقل في الكلفة والمشقة وأدنى في البذل والعمل من جعل ذلك الحد والمنتهى يرجع فيه إلى عرف أو شرع أو غيره. وإياك أن يوسوس لك الشيطان أو تزين لك نفسك بأن بلوغ رضاهما مما يشق ويصعب أو يستحيل أو نحو ذلك، لما قد اشتهر أن رضا الناس غاية لا تدرك، فقد يكون القول صحيحا: اللهم إلا في الوالدين، فإنك يا عبد الله تستطيع الوصول إلى أعلى مراتب الرضا عندهما بأقل الأسباب وأبسط الأعمال، بل بأدنى الكلمات المستعذبات والبشاشة وحسن الاستقبال والاستئذان مع كثرة الدخول عليهما والسؤال والاستفسار عن أحوالهما وحاجاتهما. وإن هذا الأمر مشاهد معلوم، فرضاهما في غاية القرب والإمكان على العكس من جميع الناس، بل حتى الزوجة والولد. وإياك والاغترار والتعامي عن الحقائق، فإن الزوجات يكفرن العشير وما أكثر ذلك، والأولاد لا يزالون يريدون المزيد، بل تقرر في النصوص أن منهم، أعني الزوجات والأولاد، من هو عدو لمن يبذل لهم ما في وسعه لرفعتهم ونيل رضاهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. والعداوة لا تقتصر على الدنيا، بل تتعداها إلى الآخرة، فالحذر الحذر، وفقني الله وإياكم. أقول: شرع الله تبارك وتعالى برهما في نصوص متنوعة بين الترغيب والترهيب، وحذر سبحانه من العقوق والقطيعة لهما، وخص جل وعلا الأم بمزيد عناية وبر، لأن عنايتها بالولد أكبر وأعظم، وما ينالها من المشقة في حمله ووضعه ورضاعه وتربيته أكثر مما يكون من الأب، كما وصفه ربنا جل وعلا بوصف بليغ مؤثر، فقال سبحانه: حملته كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال عز وجل: حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فما أعظم تحملها للمشاق وما أبلغ ما بينه الرب تبارك وتعالى. فتدبر الوهن ثم تدبر كيف إذا جاء الوهن على مثله، فيا لله كم يتعاظم وكم يغور في الأعماق آثاره وكم يبقى أثره في الحياة، حتى والله لتتصاغر أمامها جميع مشاق الحياة الدنيا وغيرها من الآلام، وتبقى أثر ومشاعر الحمل والولادة ليهون على الوالدات ما يجدونه من الصعوبات والآلام في الحياة وما أكثرها. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، فهل تريد يا عبد الله أكثر وأوضح من هذا؟ ترغيبا في رد الجميل لأهله وخاصة للأبوين وللأم على وجه الخصوص. العيش ماض فأكرم والديك به، والأم أولى بإكرام وإحسان، وحسبها الحمل والإرضاع تدمنه، أمران بالفضل لا لا كل إنسان. وأقول أيضا: تدبر ما جاء عن الله عز وجل تحذيرا وتخويفا، واجمع بين الأمر والنهي وبين الترغيب والترهيب، لعل القلوب تجد مفتاحها ولعل الأسماء تحسن مسامعها. يقول الحق تبارك وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم محذرا: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. ويقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وجلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور؟ قال: فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فاحذر أخي في الله، وفقني الله وإياك لرشده وهداه وتقاه إن آلت إليك الولاية، أي بلغت سن الرشد والرجولة وتمامها عند 40 عاما، وخاصة عند كبر والديك وشدة حاجتهما إليك مع ضعفهما وقلة حيلتهما. ولا تظنن أن لاحتياجهما إليك غاية وحدا ومنتهى، فوالله لا يزالان يحتاجان إلى جميل الرعاية والعناية وحسن العشرة وجميل الكلمة والتبسم منك في كل وقت وحين، وإن كانا يملكان مثل مال قارون، أو كانا في عافية وصحة وكمال في الأبدان وتيسير سبل العيش والحياة. واعلم أن المشاعر والوجدان والغرائز أعظم وأعمق من ذلك كله، فشاهد إياك إن آلت إليك الولاية والقرار لما بلغت من الرجولة مبلغا عظيما، ومن المكانة في المجتمع مرتقا مرموقا، وكنت صاحب قرار وبيت وزوجة وولد وفعل وترك وحل وربط، كل ذلك منك في حين كبر والديك ونظرهما إليك وانتظارهما إحسانك أن تفسد في الأرض. واعلم أنه ليس أعظم فسادا في الأرض بعد الإشراك بالله من قطيعة الأرحام، واعلم أيضا أنه ليس أعظم قطيعة للرحم من الإساءة للوالدين الكريمين أو عدم كسب نيل رضاهما وإدخال الأنس والسعادة والسرور إلى قلبيهما برؤيتك متبسما بشوشا وبسماع أرق كلمات البر والإحسان والصلة والتواصل، فضلا عن عقوقهما والإساءة إليهما، وإسماع ما أقبح الأوصاف والكلمات ولقائهما بوجه عبوس، فضلا عن التسبب ببكائهما وإسالة مدامعهما، فما أعظمها عند الله وما أقبحها من الولد لوالديه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. وعن عروة بن الزبير رحمه الله قال: ما بر والدي من أحد النظر إليهما. ورأى أبو هريرة رضي الله عنه رجلا يمشي خلف رجل فقال: من هذا؟ قال: أبي. قال: لا تدعه باسمه، ولا تجلس قبله، ولا تمشي أمامه. واعلم وتدبر ما ذكره رب تبارك وتعالى انتصارا لحقيما وانتقاما لعظيم حقيما ممن أساء إليهما، فإنه جل وعلا لعنهم، وما أشد اللعنة على العاقل والمتعظ. وتدبر ما ذكره الله من أسباب اللعن، فإن فيها العظة والعبرة، فاللعن أمره عظيم وخطير. والسبب هنا أنه تعامل مع النصوص التي أمرت ببرهما والإحسان إليهما معاملة الأصم والأعمى، فلم يصغ لها أذنا ولم يفتح لها بصرا ولا قلبا، لذلك كان نصيبه العمى والعماية التامة في بصيرته. فقابلت كل هذه النصوص الواضحات الجلية في تعظيم حقهما بالإساءة إليهما وعقوقهما. وتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف شحذ الهمم واستجلب العناية بقوله ألا أنبئكم، والله لم يجد الزمان أعظم عناية وإصغاء وتدبرا وامتثالا منهم أبدا، أي من الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ثم بين أن أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله وإضاءة حقه سبحانه عقوق الوالدين. وتدبر الزيادة في شحذ الهمم واستجلاب العناية بجلوس صلى الله عليه وسلم من حال الاتكاء ثم تكراره لقول ألا وقول الزور، وأعلم أنه ليس أعظم زورا وبطلان شهادة من أن يصف الرجل حقوق والديه بكلمات تقلل من برهما وعظيم حقهما أو تهون ما كان منهما، كمن يزعم أن والديه أساء إليه أو أخطأ في حقه أو لا يحترمان وجهة نظره أو لا يتفقان مع زوجته أو لا يحبانها أو لا يتفقان مع وجهة نظر زوجته وأهلها ونحو ذلك أو لا يدركان مقتضى الحياة والمدنية. ولقد سمعت من أحد ممن يدعي الحضارة والعلم وفهم معاني الحياة العصرية أن حق والديه عليه لا يتعدى حياة بيولوجية أو عملية بيولوجية قام بها إشباعا لرغبتهما ونزوتهما، ثم كنت أنا النتاج، فأي فضل تتحدثون عنه؟ انتهى كلامه. وكبرت والله كلمة تخرج من أفواههم، وعفاني الله وإياكم ورزقنا حسن الفهم وصحة التطبيق. فإياك واستجلاب أسباب لعنة الله على نفسك، ثم إياك وقول الزور وشهادة الزور في حق والديك الكريمين، فإنها والله أعظم من قول الزور في حق غيرهما. فإن الزور قولا وشهادة هي ما كانت سببا في إضاعة حق أو إحقاق باطل. ثم إياك وأكبر الكبائر بعد الإشراك بالله، احذر أخي في الله من ذلك كله، وضع نصب عينيك ما ثبت من أن الوالدين أحق الخلق بحسن الصحبة والبذل والخضوع، فلا ولد ولا صاحبة ولا صديق يقدم عليهما ولا حتى يقاربهما في ذلك الحق أبدا. ثم ضع نصب عينيك ما جاء من التحذير العظيم والتخويف الذي والله تتزلزل له الجبال وتشفق منه في قول رسول الهدى والرحمة لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، هذا في عموم الرحم، وأشده وأوثق وأكده ما كان للوالدين الكريمين، بل لقد اشتقت الكلمة لعموم الأرحام من رحم الأم. وتذكر أن الرحم تلوذ بالعرش وتلجأ إلى الرب في علاه ممن قطعها. تدبر ذلك كله مقدما ما للأبوين الكريمين من هذا الوصف وعظيم الحق الذي أبى الله إلا أن يقرنه بحقه في نصوص من القرآن والسنة.
حسبك نقف هنا نقف إن شاء الله، بركة إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.